أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. كم طول هذه التفاحة؟ وكم وزن هذا الشارع؟ ربما يبلغ أحدنا 70 من عمره أو أكثر، وفي كل حياته لا يسمع هذا السؤال، لأنه سؤال خاطئ. الصحيح أن يقال: كم وزن هذه التفاحة؟ وكم طول هذا الشارع؟ الأشياء تعد وتقدر بنسب مختلفة. كل شيء يحصى بطريقة خاصة. بعض الأشياء يتم إحصاؤها عن طريق الوزن إذا كانت من الكم، والتي تحصى بالوزن تختلف أيضا في مراتبها. فالسفينة توزن، والفواكه عند البقال توزن، وقطع الذهب الصغيرة توزن، والمواد الكيماوية المضافة إلى بعض الأطعمة والأدوية أيضا توزن، ولكن السفن توزن بالأطنان، والفواكه توزن بالكيلوات عند البقال، وقطع الذهب الصغيرة توزن بالغرامات، والمواد الكيماوية المضافة إلى بعض الأطعمة توزن بالمليغرامات. وسطح الأشياء لا يوزن أصلا، سطح الأشياء يحصى بالمساحة بطريقة أخرى. سطح الشمس يحصى بملايين الكيلومترات المربعة، وسطح الدار الصغيرة يحصى بالأمتار المربعة. وأما الفاصل بين شيئين فإنه لا يحصى لا بالوزن ولا بالمساحة، وإنما يحصى عن طريق الطول. فالفاصل بين أشياء دقيقة يحصى بالمليمترات، والفاصل بين جوانب ورقة يكون بالسنتيمترات، والفاصل بين جدران البيت يكون بالأمتار، والفاصل بين المدن يكون بالكيلومترات، والفاصل بين الكواكب القريبة يكون بملايين الكيلومترات، والفاصل بين المنظومات الشمسية يكون بالسنوات الضوئية، أو ربما بملايين السنوات الضوئية. وتعلمون أن كل سنة ضوئية تزيد عن 9,000 مليار كيلومتر. فلكل شيء ميزان خاص يوزن به ذلك الشيء. هذا في الأمور المادية الكمية، وهناك أمور مادية كيفية، وهناك كيفيات نفسانية، ولكن هذه الموازين والمقاييس التي ذكرناها تتوقف عند الأمور غير المادية، الأمور الروحية، الصفات النفسية. هذه الأمور لا تعد لا بملايين الأطنان ولا بملايين السنوات الضوئية ولا بملايين الكيلومترات المربعة ولا بغيرها من هذه الأمور، وإنما لها مقاييس وموازين خاصة. الكرم صفة من صفات النفس، له ميزان خاص. الشجاعة صفة أخرى، لها ميزان خاص. ولا يتمكن أحد أن يحصي هذه الأمور بالمختبرات المادية أو بالمقاييس المادية أو بالموازين المادية. هذه أمور تبعد عن الماديات تماما، هذه أمور معنوية. وأصغر هذه الصفات، أول درجات الكرم، لا يمكن عده بهذه الموازين، فكيف بالدرجات العالية؟ فكيف بالكرم الاستثنائي؟ ولا يتمكن أحد أن يصف الكريم إلا إذا كان هو قد اتصف بالكرم. لا يعرف الموازين المعنوية إلا من اتصف بتلك الصفة. الموازين المادية ليست كذلك. من الممكن أن يحصي فقير لا يملك دينار واحد، أن يحصي أموال شخص يمتلك مليارات الدنانير، ولكن في الأمور المعنوية ليس كذلك. الشخص الذي لا يحمل في وجوده الكرم، هذا لا يتمكن أن يصف كرم شخص كريم. لماذا؟ لأنه لا يستوعب فهم هذه الصفة، فكيف يتمكن أن يصف شيئا لم يستوعبه؟ فالكريم العظيم في كرمه، يتمكن شخص في مستواه أو في درجة أعلى منه أن يصفه، وأن يصف كرمه، والعظيم في شجاعته كذلك، وهكذا في كل الصفات النفسية. يلزم أن يصفه من يتصف بهذه الصفة شخص مثله أو شخص أعلى منه. وأما لو كان ذلك الشخص الواصف دون ذلك الشخص الموصوف فإنه لا يتمكن أن يؤدي الحق بالشكل الدقيق بالشكل الحقيقي، لأنه لم يستوعب، وما لم يستوعب لم يتمكن أن يعطي شيئا لم يفهمه. وبعد هذه المقدمة الوجيزة أقول: نحن كبشر، بل أولئك العظماء أيضا، كيف يتمكنون من وصف سيد العظماء وهم لم يستوعبوا ذلك الشخص ولم يعرفوه حق المعرفة؟ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الذي كان في قمة القمم، كيف يتمكن عظماء البشر، ولا أقول نحن الأفراد العاديين، إنما عظماء البشر، كيف يتمكنوا من وصف هذا العظيم وهم لم يستوعبوا درجته ولم يتعرفوا على كنه شخصيته؟ لا يتمكن أي واحد من البشر أن يصف أمير المؤمنين، والذي يمكنه أن يصف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو الله عز وجل خالقه، أو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معلمه، لا غير، حيث يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، ما عرفك إلا الله وأنا. فالله هو الذي يتمكن من وصف أمير المؤمنين، ورسول الله هو الذي يتمكن من وصف أمير المؤمنين وصفا حقيقيا. ولكن ها هنا مشكلة صغيرة بل ربما كبيرة، وهي أن الوصف يكون للبشر. الله سبحانه وتعالى كيف يصف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لنا ونحن لم نعرف إلا قشرة وظاهر من الحياة الدنيا؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، واقع الدنيا الدنية الصغيرة في جنب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، نحن لم نعرف هذا الواقع، فكيف بنا أن نتعرف على شخصية أمير المؤمنين؟ وكيف يعرف الله عز وجل شخصية أمير المؤمنين لضعفاء الفكر مثلنا؟ هل يقول سبحانه وتعالى إن أمير المؤمنين كان كريما، أو يقول إنه كان عظيما في علمه، أو يقول إنه كان عبقريا في صفاته النفسانية، أو يقول كما قال الشاعر: جمعت في صفاتك الأضداد ولذا عزت لك الأنداد، زاهد حاكم، حليم شجاع، فاتك ناسك، فقير جواد، شيم ما جمعن في بشر قط، ولا حاز مثلهن العباد. هذه الكلمات الرائعة في نظرنا صغيرة جدا، حقيرة جدا في شأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. نحن البشر نصف أمير المؤمنين بهذه الأوصاف، بهذه الكلمات الصغيرة، ولكن الله عز وجل وهو الذي خلق أمير المؤمنين يعرف كيف يصف أمير المؤمنين. يقول في كتابه الكريم كلمة عظيمة. ربما قرأنا هذه الكلمة كثيرا وسمعناها كثيرا، وربما نتمعن وندقق في معنى هذه الكلمة، ولكن هيهات هيهات أن نصل إلى عمق هذه الكلمة وأن ندرك واقع هذا الوصف من الله عز وجل أمير المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول في وصف أمير المؤمنين: إن أمير المؤمنين أعظم وأعظم وأعظم من أن يوصف بالكرم، وما قدر الكرم في جنب أمير المؤمنين، وما قدر العظمة العلمية في شأن أمير المؤمنين، وما قيمة العبقرية في الصفات النفسانية بالنسبة إلى ذلك العملاق الاستثنائي. والكلمة صغيرة، العملاق صغير، الاستثنائي صغير، ولكن أمير المؤمنين هذا وصف من الله عز وجل أمير المؤمنين في كتابه الكريم. أمير المؤمنين ليس كريما وليس جوادا وشجاعا وعالما وحليما، إنما هو مصدر العظمة، هو منبع كل عظمة. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة التي صدرنا بها حديثنا، يقول: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، عن أبيه، عن جده عليهم الصلاة والسلام، قال: عندما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قام أبو بكر وعمر وقالا: يا رسول الله، هو التوراة؟ الإمام المبين هو التوراة؟ فقال: لا. قال: فهو الإنجيل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا. قال: فهو القرآن؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا. فأقبل أمير المؤمنين عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو هذا. الكرم شيء من الأشياء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. العظمة العلمية شيء من الأشياء، وكل شيء أحصيناه في أمير المؤمنين. الآية ليست كذلك، أنا ذكرت التفسير. العبقرية في الصفات النفسانية المتعددة، بل في جميع الصفات النفسانية، شيء من الأشياء، وكل شيء أحصاه الله عز وجل في إمام المتقين. كل صفة من الصفات الجميلة والعظيمة والاستثنائية مصدرها ومنبعها وأساسها هو أمير المؤمنين، أجود الناس على الإطلاق، حصل على قطرة من الجود من منبع أمير المؤمنين، أعلم الناس على الإطلاق، تعرف وتعلم كلمة واحدة من منبع أمير المؤمنين فصار أعلم الناس، أشجع الناس على الإطلاق، حصل على ذرة من شجاعة أمير المؤمنين، المنبع والمصدر هو أمير المؤمنين. هذه الكلمة التي نقولها ولا نعرف مداها، نحن لا نعرف عظمة العظماء، والعظماء بأجمعهم لا يشكلون إلا جزء صغير ذرة من مقام أمير المؤمنين. طبقا لهذا الاستنتاج من هذه الآية المباركة، أمير المؤمنين هو المصدر، نحن لا نعرف العظماء، فكيف نعرف المصدر؟ فكيف نعرف الأساس؟ في الجانب العلمي هو المصدر، في الشجاعة هو المصدر، في الكرم هو المصدر، في الحلم هو المصدر، في كل عظمة هو المصدر. وهناك أخبار كثيرة وآيات قرآنية شريفة تشير إلى بعض جوانب هذا المصدر العظيم. في جانب العلم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من علم إلا علمنيه ربي وأنا علمته عليا. ولذلك نقرأ في أصح زيارات سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام رواية على حسب تعبير الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، نقرأ هذا المقطع الذي سمعتموه كثيرا وما أعظمه من مقطع: إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، كل شيء مما أراده الله عز وجل يهبطه عز وجل إلى بيت الرسالة ويخرجه من بيت الرسالة. فهل تبقى عظمة في جنب عظمة أمير المؤمنين؟ نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة: طأطأ كل شريف لشرفكم. وفي مقطع آخر نقرأ: وذل كل شيء لكم، كل عظيم عزيز استثنائي فهو بجنب أمير المؤمنين ذليل ذليل، كل شريف وصل إلى قمة الشرف في جنب أمير المؤمنين هو وضيع وضيع. وفي هذه الآية المباركة هناك ملاحظة دقيقة وعجيبة في نفس الوقت، وهي أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة لم يصف أمير المؤمنين لنا، وكأنه يقول: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أمير المؤمنين هو المصدر، وأنتم لا تعرفون ما خرج من هذا المصدر، فكيف تتعرفون على هذا المصدر؟ فهو في الواقع عدم الوصف لنا، وصف أمير المؤمنين ينتهي إلى عدم الوصف، يعني كل واصف يريد أن يصف أمير المؤمنين يصل إلى مرحلة يقول: لا أتمكن من الوصف، بل يقول: لا أفهم لكي أصف، فالوصف ينتهي إلى عدم الوصف. المعرفة بأمير المؤمنين، كلما ازداد الإنسان معرفة بأمير المؤمنين يزداد عقيدة بأنه لا يعرف أمير المؤمنين. معرفة أمير المؤمنين تنتهي إلى عدم المعرفة، وصف أمير المؤمنين ينتهي إلى عدم الوصف. وهذا من عجائب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا يتمكن أحد أن يصفهم، وكل واحد ذهب ليصفهم يرجع خائبا. والأخبار والآيات كثيرة في هذا المجال. ومع هذه العظمة تصغر كل عظمة لو سمعنا بمعاجز عجيبة من أمير المؤمنين فإنها صغيرة في جنبه. والعجيب أن البعض عندما يسمع إلى معجزة ينكرها، يقول لا يمكن هذا الشيء، أمير المؤمنين أعظم وأعظم وأعظم، لو قلنا هذه الكلمة 100 مرة لكان قليلا من هذه المعاجز التي أظهرها لنا، معاجز ساذجة جدا بالنسبة إلى أمير المؤمنين. البعض يستغرب من هذه المعاجز. هذه درجات صغيرة جدا أظهره أمير المؤمنين للناس لإتمام الحجة. فكيف بعضنا يتعجب؟ أنا أذكر لكم معجزة واحدة من معاجز أمير المؤمنين، معجزة صغيرة في لفظها وصغيرة بالنسبة إلى أمير المؤمنين في واقعها. هذه المعجزة رواها الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في كتاب الإرشاد، ورواها مجموعة كبيرة من المحدثين والمؤرخين، وحتى بعض علماء العامة أيضا رووا هذه المعجزة. يقول الشيخ المفيد، هذا لفظ الشيخ: إن الماء طغى في الفرات وزاد حتى أشفق أهل الكوفة من الغرق، ففزعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخرج والناس معه إلى شاطئ الفرات، فنزل عليه السلام وأسبغ الوضوء وصلى منفردا بنفسه والناس يرونه، ودعا الله بدعوات سمعها أكثرهم، ثم تقدم إلى الفرات متوكئا على قضيب بيده حتى ضرب به صفحة الماء وقال: انقص بإذن الله ومشيئته، فغاض الماء فورا. حتى بدت الحيتان في قعر الفرات. هذه معجزة جدا صغيرة ربما تكون لشخصية عادية، بل لعظيم من العظماء هذه تعتبر كرامة عظيمة، ولكن بالنسبة إلى أمير المؤمنين صغيرة للغاية. هو المصدر لكل شيء، فما قدر هذه الأمور؟ ها هنا ملاحظة دقيقة جدا، وهي أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يركب على بغلة رسول الله، ثم يأتي يصلي يدعو طويلا، ثم يذهب إلى شط الفرات ويشير إلى الشط أن غيضي فتغيض. هل أمير المؤمنين بحاجة إلى هذه الأمور؟ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يصنع الأشياء بأبسط إرادة بإذن من الله عز وجل، لا يحتاج إلى أن يأتي إلى شاطئ الفرات، أن يصلي صلاة ويدعو بدعاء طويل متجها نحو الكعبة المشرفة، وقد شرفها الله عز وجل بأمير المؤمنين. فلماذا هذا الصنع؟ ونرى أشباه ذلك في تاريخ أمير المؤمنين وفي تاريخ أهل البيت عليهم السلام، يعملون أعمال طويلة وكثيرة في سبيل أن يصنعوا شيئا، مع أن كل الأشياء بالنسبة إليهم أمر بسيط جدا.
لا يحتاج إلى هذه المقدمات وهذا التمهيد. الجواب إن أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام عندما يصنعون هذه الأمور الإعجازية التي يعجز عنها البشر يراعون فيها مستويات الناس. كثير من الناس لا يتحملون المعجزة. لو كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذا الجمع من الناس من دون أن يصلي، من دون أن يدعو، من دون أن يذهب ويشير إلى شط الفرات، كان يأمر من بعيد شط الفرات أن غيضي فكانت تغيض. ربما كان كثير من الناس، بل ربما أكثر الناس، كانوا سجدوا لأمير المؤمنين وانحرفوا عن الطريق الصحيح. الناس لا يتحملون، أكثر الناس لا يتحمل، لا يتحملون الإعجاز. ولذلك أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا يراعون مستوى تحمل الناس. كان أهل البيت أحيانا يتجهون نحو القبلة ويدعون 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 ويصلون وكذا حتى يمهدوا الطريق، حتى لا يقول الناس فيهم أنهم أرباب من دون الله وهو كفر وشرك بالله العظيم. أمير المؤمنين لم يصنع هذه الصنائع والناس قالوا فيه أنه رب والعياذ بالله. فلو كان يصنع هذه الصنائع ماذا كان يقال عنه؟ كان أكثر الناس يعتقدون بربوبية أمير المؤمنين. أما عند الخواص من الشيعة، عند الناس الذين بلغوا مرتبة من المعرفة بالله عز وجل وبأهل البيت عليهم السلام، كانوا يصنعون بأقل إشارة، لأنهم أولئك كانوا يتحملون هذه المعاجز. وهناك شواهد كثيرة لهذه الكيفية ولتلك الكيفية. عند الناس يقدمون المقدمات في سبيل معجزة صغيرة، الناس لا يتحملون. عند الخواص بأقل إشارة، بأبسط إشارة كانوا يصنعون، كانوا يبدون المعاجز لأنهم كانوا يتحملون. هذا شأن أمير المؤمنين الذي لا نعرفه، ومقامه الذي لا نبلغه ولا نستوعبه، إلا إذا تمكن كأس صغير أن يستوعب مياه البحار. إذا تمكن ذلك الكأس فنحن نتمكن أن نستوعب أمير المؤمنين. وهذه العظمة الاستثنائية في كل الأبعاد، والكلمات قصيرة وصغيرة، كانت أيضا هذه العظمة في الكرم. هذه الكلمة صغيرة بالنسبة إلى أهل البيت أن يقال عنهم إنهم سادات الكرماء، ولكن الكلمات صغيرة، لا يتمكن أن يتفوه الإنسان بشيء يليق بمقامه. كانوا سادات الكرماء. كانوا الجود الواقعي الحقيقي. فمن يعطي من نفسه لهم شيئا صغيرا يرى الجواب بشيء عظيم جدا. أما ثواب الآخرة فواضح، واضح أصله ومخفي كيفيته. وحتى في الدنيا الذي يدافع عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بكلمة واحدة، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في دار الدنيا يدافعون عن بآلاف الكلمات. الذي يقف موقفا واحدا في الدفاع عن أمير المؤمنين يرى الجواب بمئات المواقف الهامة، ربما إحداها على الصراط، إحداها عند تطاير الكتب، بالإضافة إلى أنهم في دار الدنيا أيضا يعينون، بالإضافة إلى أنه في دار الدنيا يقفون لمشاكل الإنسان أيضا، الإنسان الذي يقف مواقف لأهل البيت سواء بكلمة واحدة أو بسطر واحد يكتب عنهم أو بعمل صغير يقدمه لهم، فإنهم لا شك أنهم يجزونه بآلاف الأضعاف والآلاف قليلة. فلنحاول أن نحصل على شيء قليل في بعد الدفاع عنهم بأية طريقة من الطرق، بأية كيفية من الكيفيات، لنرى الخير الدنيوي. لا أريد أن أذكر كيفية دفاعنا عن أهل البيت، فأنتم تعرفون كثيرا منها، وكل واحد منا يعرف طريقة وكيفية خاصة في الدفاع عنهم. فلنحاول أن نحصل في هذه الأيام التي ترتبط بهم على شيء قليل، بل في جميع أيام السنة على شيء قليل نقدمه لهم، لا لنرى الجزاء منهم، وإنما لأن منهم كل شيء لنا، لأن كل وجودنا ببركتهم. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الأيام الكريمة عليه، وبحق صاحب هذا اليوم العظيم يوم غد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أن يجعلنا من خلص المدافعين عن أمير المؤمنين، وأن يجعلنا من الخاصة المدافعين عن سيرة أمير المؤمنين والناشرين لفكر أمير المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.